بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو البركات المجد بن تيمية رحمه الله: الباب الحادي عشر، باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته إذا سمع إمامه. وتنبه لهذا التبويب في قوله إذا سمع إمامه، إذن إنصاته وعدم قراءته عندما يسمع الإمام أخرج ماذا؟ الصلاة السرية. فلا بأس أن يقرأ المأموم ولو كان الإمام يقرأ لأنه لا يسمعه، وبقيت الصلاة الجهرية، ثم سيأتي التفصيل فيها هل يقرأ الفاتحة أم لا. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. رواه الخمسة إلى الترمذي، وقال مسلم هو صحيح، وصححه العلامة الألباني رحمه الله. ومسلم سئل عن هذا الحديث فقال صحيح، فقيل له: لماذا لا تذكره في الصحيح؟ فقال: ما كل حديث صحيح نضعه في الصحيح أو معنى كلامه. قال: زيادة قوله وإذا قرأ فأنصتوا، قال أبو داود: ليست محفوظة، والوهم عندنا من أبي خالد. والشيخ الألباني يقول: عند أبي داود الوهم ليس من أبي خالد، وإنما من ابن عجلان كما في صحيح أبي داود، على أنه صح هذه الزيادة، لكن الوهم الذي حصل هو من ابن عجلان الذي روى عنه أبو خالد وليس من أبي خالد. قال المنذري: وفيما قاله نظر، أي أبو داود، فإن أبا خالد هذا هو سليمان بن حيان الأحمر. قال إسحاق: سألت وكيعا عن أبي خالد فقال: وأبو خالد ممن يسأل عنه؟ فقال ابن أبي مريم: عن ابن معين ثقة، وهو من الثقات الذين احتج البخاري ومسلم بحديثهم في صحيحيهما، ومع هذا فلم يتفرد بهذه الزيادة، بل قد تابعه عليها أبو سعيد محمد بن سعد الأنصاري الأشهلي المدني نزيل بغداد، وقد سمع من ابن عجلان وهو ثقة، كما سمعت أن الألباني رحمه الله يقول: إن كان في وهم فهو من ابن عجلان. وثقه يحيى بن معين ومحمد بن عبد الله المخرمي وأبو عبد الرحمن النسائي، وقد أخرج هذه الزيادة النسائي في سننه من حديث أبي خالد الأحمر ومن حديث محمد بن سعد، وقد أخرج مسلم في الصحيح هذه الزيادة في حديث أبي موسى الأشعري من حديث جرير بن عبد الحميد عن سليمان التيمي عن قتادة، وقال الدارقطني: هذه اللفظة لم يتابع سليمان التيمي فيها عن قتادة، وخالفه الحفاظ فلم يذكروها. قال: وإجماعهم على مخالفته يدل على وهمه. قال المنذري: ولم يؤثر عند مسلم تفرد سليمان بذلك لثقته وحفظه، وصح هذه الزيادة يعني مسلما. المهم أنه قد حصل الخلاف فيها، سواء رواية أبي داود أو رواية مسلم عن أبي هريرة عن أبي موسى أو عن أبي موسى أو رواية أبي هريرة عند الخمسة إلى الترمذي، كل هذه الروايات قد حصل فيها كلام. قال أبو إسحاق: صاحب مسلم، ومعنى صاحب مسلم يعني الذي روى صحيح مسلم، الذي روى صحيح مسلم. قال أبو بكر بن أخت بن أبي النضر في هذا الحديث لمسلم، أي طعن فيه، فقال مسلم: يزيد أحفظ من سليمان. فقال أبو بكر: فحديث أبي هريرة هو صحيح، يعني فإذا قرأ فأنصته. فقال: هو عندي صحيح. فقال: لما لم تضعه ها هنا؟ فقال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، وإنما وضعت هنا ما أجمعوا عليه. وبهذا يرد على من يقول: لا صحيح إلا ما في الصحيح، الذين يقولون الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم وما عدا ذلك فهي ضعيفة، يرد عليهم أن البخاري ومسلم قد صرحا أنهما لا يضعفان ما كان خارج كتابيهما، بل إنهما ذكرا أصح الصحيح، ذكرا أصح الصحيح. فقد صحح مسلم هذه الزيادة من حديث أبي موسى الأشعري ومن حديث أبي هريرة. وعلى كل، ولو كانت هذه الزيادة صحيحة فإذا قرأ فأنصتوا، فليس المقصود منها أن المأموم لا يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية، وإن استدلت به الحنفية ومن معهم، بل الصحيح أنه ينصت فلا يقرأ شيئا إلا فاتحة الكتاب للأدلة التي تخصها، فهو من العام المخصوص. فالمأموم لا يقرأ شيئا ولا ينازع الإمام في الصلاة الجهرية إلا في الفاتحة، لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال قول إنما جعل الإمام ليؤتم به أن الائتمام يقتضي متابعة المأموم لإمامه، فلا يجوز له المقارنة والمسابقة والمخالفة إلا ما دل الدليل الشرعي عليه كصلاة القائم خلف القاعد ونحوها. وقد ورد النهي عن الاختلاف بخصوصه بقوله لا تختلفوا. ومن هذا الحديث قال أهل العلم يجب على المسافر إذا صلى خلف المقيم أن يتابعه في صلاته، فلا يصلي المسافر صلاة مسافر والإمام يصلي صلاة مقيم، بل يجب المتابعة. إذا صلى المسافر خلف مقيم في الرباعية صلى أربعا ولو أدركه في آخر ركعة. لهذا الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقال لا تختلفوا. قال وقوله فكبروا، جزم ابن بطال وابن دقيق العيد بأن الفاء للتعقيب، ومقتضاه الأمر بأن أفعال المأموم تقع عقب فعل الإمام، فلو سبقه بتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته. وتعقب القول بالتعقيب بأن فاءه هي العاطفة، وأما التي هنا فهي للربط فقط لأنها وقعت جوابا للشرط، فعلى هذا لا يقتضي تأخير أفعال المأموم عن الإمام إلا على القول بتقديم الشرط على الجزاء، وقد قال قوم إن الجزاء يكون مع الشرط فينبغي على هذا المقارنة. والصحيح أنه يكون بعده، لأنه لا يكون مؤتما به إلا إذا كان بعده. فإذا كبر فكبروا، يعني بعد تكبير الإمام، وإذا ركع فاركعوا، وليس المراد أن يقارنه، بل لا ينبغي له ذلك، فإن في ذلك المسابقة. بل إن من الناس من يقارن الإمام فيتأخر الإمام فيسبق، يعني الإمام يقول ما قد نطق بلفظ الله أكبر وهو يكبر يركع، فإذا به يركع قبل الإمام، ولكن ينتظر، فإذا انتهى من التكبير كبر حتى لا يسابقه. وبعضهم أيضا يسجد قبل الإمام، الإمام يقول الله ويطيل في التكبير، وذاك يقول الله أكبر، فينزل إلى السجود والإمام لا يزال واقفا أو يتهيأ للجلوس للسجود، وهذه مسابقة. قال قوله وإذا قرأ فأنصتوا، احتج بذلك القائلون، قلنا هذه اللفظة على فرض صحتها لا دليل فيها. قال احتج بذلك القائلون أن المؤتم لا يقرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية، وهم زيد بن علي والهادي والقاسم وأحمد بن عيسى وعبيد الله بن الحسن العنبري وإسحاق بن راهوي وأحمد ومالك والحنفية، وحكاه ابن المنذر أيضا عن الزهري ومالك وأحمد وإسحاق. لكن الحنفية قالوا لا يقرأ خلف الإمام لا في سرية ولا جهرية، وهذا يعتبر قول ثاني. القول الأول أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام لا في الصلاة السرية ولا في الجهرية، هذا قول من؟ قول الحنفية، وقد حكاه ابن المنذر عن الثوري وابن عيينة. القول الثاني أنه لا يجهر أو لا يقرأ خلف الإمام بالجهرية فقط، وهذا قول جماعة، وقول الزيدية ومن إليهم، وقول جماعة ومنهم إسحاق وأحمد ومالك والزهري. واستدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن شداد الآتي، وهو ضعيف لا يصلح للاحتجاج به كما ستعرف ذلك. واستدل القائلون أن المؤتم لا يقرأ خلف الإمام في الجهرية بقوله تعالى فاستمعوا له وأنصتوا، وبحديث أبي هريرة الآتي قال الله جل وعلا فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذه الآية نقل ابن عبد البر وغيره من أهل العلم أن بالإجماع أن الآية المراد بها القراءة في الصلاة، وأن الإمام إذا قرأ القرآن في الصلاة وجب الإنصات والاستماع له، فاستدلوا بهذه الآية مع حديث وإذا قرأ فأنصتوا، قالوا إذن في الجهرية لا يقرأ شيئا. ورد عليهم من قال بوجوب القراءة بأدلة خاصة تخرج من هذا العموم، وهي قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وبرواية أبي داود وغيره أنه قال ما لي أخالج عندما قرأ، وكان بعض الناس يقرأ فشوش عليه فقال ما لي أخالج، فسألهم هل تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا نعم. قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن. فهذا يدل على أن المنع عام والجواز خاص، فإذا يمنع المأموم في الصلاة الجهرية من القراءة خلف الإمام إلا بالفاتحة. قال وذهب الشافعي وأصحابه إلى وجوب قراءة الفاتحة على المؤتم من غير فرق بين الجهرية والسرية، وتقدم أيضا أنه على الإمام سواء سمع المؤتم قراءة الإمام أم لا، وإليه ذهب الناصر من أهل البيت، وقد حكى هذا القول ابن المنذر عن ابن عون والأوزاعي وأبي ثور وأصحاب الشافعي، وهو مذهب البخاري وهو الصحيح، وهو ترجيح العلامة العثيمين رحمه الله وترجيح شيخنا الإمام الوادعي رحمة الله عليه. وهذا هو الصحيح أنه يجب على المأموم قراءة الفاتحة سواء كان في صلاة سرية أو في صلاة جهرية، يجب عليه أن يقرأ الفاتحة. قال وأجابوا عن أدلة أهل القول الأول بأنها عمومات وحديث عبادة خاص، وبناء العام على الخاص واجب كما تقرر في الأصول، وهذا لا محيص عنه. إذا قرأ فأنصت عام، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب خاص. ويؤيد الأحاديث المتقدمة القاضية بوجوب فاتحة الكتاب في كل ركعة من غير فرق بين الإمام والمأموم، لأن البراءة من عن عهدتها إنما تحصل بناقل صحيح لا بمثل هذه العمومات التي اقترنت بما يجب تقديمه عليها. وقد أجاب المهدي في البحر عن حديث عبادة بأنه معارض بحديث ما لي أنازع القرآن، وهذا المعارضة هذه فيها نظر، لأن الحديث قد جاء فيه التصريح لا تفعلوا إلا بأم القرآن، وهي من معارضة العام بالخاص وهو لا يعارض. أما على قول من قال من أهل الأصول أنه يبني العام على الخاص مطلقا وهو الحق فظاهر، وأما على قول من قال إن العام المتأخر عن الخاص ناسخ له وإنما يخصص المقارن والمتأخر بمدة لا تتسع للعمل، فكذلك أيضا لأن عبادة روى العام والخاص في حديثه الآتي فهو من التخصيص بالمقارن، فلا تعارض في المقام على جميع الأقوال. ومن جملة ما استدل به القائلون بوجوب السكوت خلف الإمام في الجهرية ما تقدم من قول جابر من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا أن يكون وراء الإمام، وهو مع كونه غير مرفوع مفهوم لا يعارض مثله منطوق حديث عبادة، يعني هذا هو صحيح عن جابر رضي الله عنه لكنه من قوله، هذا قول جابر وقد قال به بعضهم، والصحيح من هذه الأقوال كلها هو قول الشافعية ومن معهم بأنه يجب على المصلي أن يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية وفي الصلاة الجهرية سواء كان إماما أو مأموما. قال رحمه الله وقد اختلفت الشافعية في قراءة الفاتحة هل تكون عند سكتات الإمام أو عند قراءته، وظاهر الأحاديث الآتية أنها تقرأ عند قراءة الإمام، وفعلها حال سكوت الإمام إن أمكن أحوط، لأنه يجوز عند أهل القول الأول فيكون فاعل ذلك آخذا بالإجماع. وأما اعتياد قراءتها حال قراءة الإمام للفاتحة فقط أو حال قراءته للسورة فقط فليس عليه دليل، بل الكل جائز وسنة. نعم قراءتها حال قراءة الإمام للفاتحة مناسب من جهة عدم الاحتياج إلى تأخير الاستعاذة عن محلها الذي هو بعد التوجه، أو تكريرها عند إرادة قراءة الفاتحة إن فعلها في محلها أولا أو آخر الفاتحة إلى حال قراءة الإمام للسورة. وهذه المسألة الحقيقة أنه ليس فيها حديث صريح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد ذكر البخاري في جزء القراءة خلف الإمام وهكذا ابن المنذر في الأوسط آثارا عن الصحابة على كل هذه الأوجه، منهم من قال يقرأها في سكتات الإمام، ومنهم من قال يقرأها بعد أن ينتهي الإمام من الفاتحة، ومنهم من قال يقرأها والإمام يقرأ. فعلى هذا فالصحيح أنه يجوز قراءتها على أي حال. وعلى ذلك فتوى جماعة من أهل العلم من المعاصرين، فإن كان الإمام له سكتات، إن كان الإمام له سكتات، مثلا يقول الحمد لله رب العالمين ثم يسكت، ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يسكت، فهنا يقرأ في سكتات الإمام، يقرأ بعده. وإن كان الإمام لا يقف ولا يسكت، فإنه إذا انتهى من الفاتحة يقرأ، لحديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يقرأها ثم يرجع ويستمع لقراءة الإمام. قال: ومن جهة الاكتفاء بالتأمين مرة واحدة عند فراغه وفراغ الإمام من قراءة الفاتحة، إن وقع الاتفاق في التمام، بخلاف من أخر قراءة الفاتحة إلى حال قراءة الإمام للسورة. وقد بالغ بعض الشافعية فصرح بأنه إذا اتفقت قراءة الإمام والمأموم في آية خاصة من آيات الفاتحة بطلت صلاته. روى ذلك صاحب البيان، والبيان هو للعمراني، قال: روى صاحب البيان من الشافعية عن بعض أهل الوجوه منهم وهو من الفساد بمكان يغني عن رده. ونعم هذا كلام صحيح. كتاب سبل السلام أهل العلم يقولون هو تلخيص أو اختصار من أي كتاب ينظر، أظن البدر التمام أو